بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
قال الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله المحمدية باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، حديث أم زرع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام تحت باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. وقد تقدم معنا أن الأدلة تدل على كراهية السمر بعد العشاء، لقوله أو لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. فإن تضمن هذا السهر أو هذا السمر لغوا أو فسقا أو نحو ذلك حرم، أو كان يؤدي إلى محرم كترك صلاة الفجر جماعة أو الخروج وقتها، فلا شك أن هذا محرم. وكذلك إذا كان في منكر أو في غيبة أو في مجالس نميمة أو غير ذلك. وأما إن كان على المباح أو في الأمر المباح فقد ذكر أهل العلم كراهية هذا السهر، وأجاز أهل العلم السهر بعد العشاء إذا كان في أمر نافع كالسهر في العلم ومحادثة الضيف أو مؤانسة الأهل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو سهر في حاجة الناس أو في حراسة أو في غير ذلك من المنافع. فأورد هنا حديث أم زرع، وهو حديث طويل، وهذا الحديث تحكي فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن نساء جلسنا في الجاهلية. وسنجزئ القراءة في الحديث حتى نأتي على آخره. فتقول: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قيل إن هؤلاء النسوة من بعض قبائل اليمن في الجاهلية اجتمعنا، وأقسمت كل واحدة منهن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، سواء كان هذا الأمر حسنا أو كان قبيحا. وقيل سبب ورود الحديث ما رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية، كان عنده مال كان قدر 1000 أوقية، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اسكتي يا عائشة فإني لك كأبي زرع لأم زرع، كما سيأتي بيان قصة أبي زرع مع أم زرع. فهذا الحديث جاء في رواية الطبراني وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من ذكر هؤلاء النسوة. وهنا أن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فكان الحديث منها رضي الله عنها وأرضاها. هذا التعاقد الذي حصل من النسوة في أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، لا بد أن نتنبه فيه لأمر، وهو أن هذا الزوج إذا كان معروفا لدى النسوة فإن الكلام فيما يكون فيه من قبح غيبة لا تجوز، وإنما يجوز ذكر أمر معيب في شخص مجهول إذ لا غيبة لمجهول، أما المعلوم فلا يجوز ذكر شيء من معايبه، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال فإن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته من البهتان من الكذب. فهذه المجالس، طبعا هذا المجلس كان في الجاهلية، ولا زالت هذه المجالس مجالس النساء إلى أيامنا هذه، فيها من مجالس الخير وفيها من مجالس التي تؤدي إلى أكل الحسنات، فتكون مجالس بعيدة عن المجالس المحمودة، بل قد تكون هذه المجالس سيئة بحسب ما تتضمن من أمور. ولا شك أن مجالس النساء لا بد أن تنضبط بأن تكون مجالس إحسان وأدب وخلق طيب، ويستفيد الجالس من النساء فيها حسن الأخلاق وكريم الأفعال وحسن الآداب، ولا يجوز أن تتضمن هذه المجالس الغيبة أو النميمة أو الكذب أو البهتان أو نحو ذلك من القبائح. كذلك لا ينبغي أن يكثر في هذه المجالس من ذكر المباحات وأمور التوسع في الدنيا، وإنما يذكر من المباح ما يكون عونا على الخير أو يكون عونا على الطاعة. وقد يحصل في هذه المجالس من المنكرات أو قد تؤدي إلى المنكرات، فما يحصل فيها من المنكرات كما يحصل من الغناء وما سبق ذكره من النميمة والغيبة ونحو ذلك، أو من الاستهزاء والسخرية، وكذلك ما قد يكون له أثر هذا المجلس من إشكالات تعقب هذا المجلس. ومن ذلك مثلا أن بعض هذه المجالس يكون نتيجتها التفريق بين الزوجة أو الزوج وزوجته، وكم من مجالس فرقت بين الأخت وأختها، وكم من مجالس فرقت بين الأم وابنتها، فتطرح من العبارات وتقال من الكلمات ما تكون سببا للفرقة والنزاع والخلاف. وقد يحصل في هذه المجالس من التباهي بالدنيا والكلام عن أمور الدنيا ما يكسر بعض القلوب من قلوب الموجودات، أو ما يؤدي إلى تنازع، لأنه ربما تكون المرأة راضية على أبيها أو راضية على زوجها أو راضية على حياتها، فتخرج من هذه المجالس وقد أزوها على طلب الكمالات وعلى زيادة المباحات وعلى غير ذلك، فخرجت وهي متسخطة. فننتبه إلى أن هذه المجالس لابد أن تقيد بالقيود الشرعية وبالضوابط المرعية، وتكون مجالس تنمي خيرا أو تنشر خيرا أو تعطي خيرا ولا تؤدي إلى مفاسد. ومن ذلك أيضا من المفاسد التي قد تتضمنها مجالس النساء ما يحصل من تساهل في إبراز الزينة التي لا يجوز أن تبرز عند النساء، ومن ذلك مثلا اللباس الضيق، فإن هذا الأمر إنما يكون للزوج، ولا يجوز للمرأة أن تعرض مفاتنها لغيرها من النساء، فإن هذا الأمر فيه خلل عند بعض الناس، ويظن أو تظن المرأة أنها يجوز لها أن تظهر للمرأة ما تشاء، وهذا لا شك من الخلل. ف قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى وهي ابتدأت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. معنى هذا، هذه تذم زوجها، تذم زوجها، فتقول: زوجي حاله، تشبهه كلحم جمل غث شديد الهزال ضعيف يستغث منه لا فائدة منه، على رأس جبل وعر، يعني هو في مكان بعيد، يعني صعب المرتقى، صعب أنك تنال منه شيء. فلو كان هذا اللحم بهذه الحالة وعلى رأس جبل فإنه مع هزاله ومع ضعف هذا اللحم هو كذلك في مكان بعيد، وهذا تشبيه للزوج بأنه صعب التعامل ومع بخله وشرس في أخلاقه ومتكبر، فلا سهل فيرتقى، لا هو بسهل حتى أصل إليه، يعني في تعامله، لأن الجبل يصعب الصعود إليه. قالت: ولا سهل فينتقل، أو قالت: ولا سمين فينتقل، يعني لا سمين، ليس هذا اللحم له قيمة حتى أنقله إلى الناس لبيوتهم، فهو لا نفع فيه على كل حال، لا نفع فيه على كل حال. فهذه وصفت زوجها بالبخل وقلة الخير، وأنه مع قلة خيره أيضا بعيد المنال، فشبهته بالجبل الوعر، إشارة إلى سوء خلقه، وكذلك على صعوبة العشرة معه. فجمع هذا الزوج بين البخل وبين سوء الخلق، ولا شك أن هذا من أذم الصفات في الرجل، أن يكون بخيلا على أهل بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومن هو البخيل؟ قالوا: البخيل الذي يمنع ما يجب عليه أو ينبغي له، هو الذي يمنع ما يجب عليه أو ينبغي، يعني ليس بالشرط أنه أمر واجب لكن ينبغي عليه. ولا شك أن البخيل بعيد عن أبواب التوكل الكامل على الله جل وعلا، لأن المتوكل على الله يكون كريما، والبخيل دليل على ضعف إيمانه، لأنه امتنع عما يجب عليه خوفا من النفقة وتمسكا بالدنيا وحرصا عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكرام النساء ووصى بهن خيرا، وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، والأسير يكرم ويطعم، وهذا تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب على الرجل أن ينفق على أهله النفقة الواجبة، وأيضا عليه أن يوسع عليهم إذا تيسر له ذلك، أن يوسع عليهم في أمر معيشتهم وفي أمر أولاده وفيما يحتاجون إليه دون إسراف ولا تقتير، فلا يكون مسرفا ولا يكون بخيلا، وخير الأمور أوسطها، وخير الأمور أوسطها. ولا شك أن أحق الناس بكرمك هم أهلك، زوجك وأبناؤك أحق الناس بكرمك، وأحق الناس بحسن عشرتك. ولا شك أنه من المعيب جدا أن ينال الناس منك الخلق الحسن وتحرم أهلك من ذلك، فهذا من الظلم ومن الأمر المعيب الذي يتنزه عنه كرماء الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله، إن كان لك خير فيكون أول ما يكون له لأهلك ولأبنائك ولزوجك، فهؤلاء هم أحق الناس بإحسانك وأحق الناس بكرمك وأحق الناس بمؤانستك وأحق الناس بضحكتك وأحق الناس بجلوسك. هذا الذي ينبغي على المسلم في بيته وأهله. نعم.
قالت رضي الله عنها قالت الثانية زوجي لا أثير خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.
هذه متورعة، قالت زوجي لا أبث خبره أو لا أثير خبره، يعني لا أنشره، إني أخاف أن لا أذره، يعني إذا ذكرت خبره فخبره طويل والكلام عنه كثير، فأخشى إن بدأت في الكلام أن لا أنتهي، أن لا ينتهي الكلام فيه، فلا أستطيع استيفاء ما عند زوجي. إني أخاف أن لا إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني إذا ذكرته فسأذكر عيوبه الظاهرة وأذكر أسراره الكامنة ولن أبقي منه شيء. وهذه أشارت إلى ما عند زوجها من النقص، لكنها تحرزت وحفظت ما بينهما، ولكنها أشارت بنقصه، أشارت بنقصه، فذهبت هذه المرأة إلى ستر العيوب على كثرتها ولم تذكر شيئا من ذلك، ورأت أن الإمساك بذكر عيوبه أولى من ذكر، لأنها إذا ذكرت فستنفتح ولن تستطيع أن تستوفي ما عنده من الطوام، فلذلك آثرت السكوت. نعم.
قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق.
هذه الثالثة قالت زوجي العشنق، العشنق الطويل الذي لا فائدة منه أو لا نفع فيه، يعني إذا كان طويلا ولا نفع فيه فهذا يقال له العشنق، أو قيل هو سيء الخلق، والأقرب هو الطول. قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، يعني وصفت هنا زوجها بأن له منظر لكن لا نفع فيه، له طول لكن لا نفع فيه، لا نفع منه، فإن ذكرت ما فيه من المعايب ربما طلقها، قد يبلغه هذا الأمر فيطلقها، وإن سكتت فهي معلقة، هي لا هي زوجة بحيث يعاشرها زوجها بالحسنى، ولا هي بالمطلقة الذي لعل الله يفتح لها بابا، ولكن حالها أنها إذا نطقت بحاله طلقها، وإن سكتت على حالها فهي معلقة. فقالت أو وصفت زوجها بهذا الأمر، فلا هي ذات بعل يقوم بها ويحسن في عشرته معها، فتأمن ضره وتأمن ضرره وتأمن شره، ولكنها معلقة لا تجد منه قرارا، وإنما هي منه على حذر، هي منه على حذر. نعم.
قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة.
هذه الرابعة محسنة، قالت زوجي كليل تهامة، تهامة المكان المنخفض، يقال تهامة ويقال نجد، نجد المكان المرتفع وتهامة المكان المنخفض، فمكة تهامة وما بعد مكة، ونجد هو المكان المرتفع. وهل المدينة من تهامة أم من نجد؟ قالوا المدينة لا هي تهامية ولا هي نجدية، فهي دون النجد وأعلى من التهامة. فهذه تقول زوجي كليل تهامة، ليل مكة ليل نافع، لا فيه برد شديد ولا فيه حر شديد، ولكنه جو معتدل، فتقول زوجي كهذا الحال، لا حر ولا قر، لا حر فيه حرارة ولا قر ولا برد، ليس فيه برودة ولا مخافة لا يخيفها وتخاف منه أو تتحرز منه، ولا سآمة يعني ولا يمل منها هو ولا تمل منه. فهذه ضربت المثل ببلاد تهامة أو بليل تهامة الذي هو المعتدل والجو الطيب، فأحسنت في يعني في 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 ذكرها لحالها مع زوجها. نعم.
قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد.
الخامسة تقول: زوجي إن دخل فهد، فهد يعني كالحيوان كالفهد، قيل كالفهد في وثوبه وقيل كالفهد في طول نومته، فهو يحتمل المدح هذا الكلام ويحتمل الذم، فهي تقول: زوجي إن دخل فهد، قيل معنى فهد يعني نام نوما طويلا، فما يسأل عن شيء ولا يطلب شيئا ولا يسأل عما وراءه من أمور الأهل والأولاد وغير ذلك. وإذا خرج فهو كالأسد عند الناس وفي الحروب، ولا يسأل عما عهد يعني لا يسأل عما في بيته، لا يراعي أمر بيته ولا يحسن إليهم ولا ينظر في حاجتهم، يعيش لنفسه كما يقال. وقيل المقصود بأنه إن دخل فهد فهو دليل على حبه لها، وإن خرج أسد فهو دليل على شجاعته، ولا يسأل عما عهد يعني لا يسأل ويلح ماذا فعلتم بكذا يعني على سبيل المحاسبة، على سبيل المحاسبة. وعلى كلا التوجيهين فالوجهان محتملان، محتملان. نعم.
قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب استف وإن اضطجع التف لا يولج الكف ليعلم البث.
هذه يعني ننظر إلى مفردات العرب كيف يختارون، خاصة النساء يحسن الوصف والدقة. فقالت: زوجي إن أكل لف، يعني أخذ جميع أنواع الطعام ما أبقى لنا شيء أكل، وهذا خلاف عادة العرب، فإن هذا الشيء مذموم عندهم. وفي الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، وجاء الحث على التقليل من الطعام لأنه أنشط للعبادة وأنفع للقلب وللفكر وللذكر ولغير ذلك. فقالت: زوجي إن أكل لف، خلط الطعام بعضه ببعض وما أبقى لنا شيئا، وإن شرب اشتف، أخذ كل ما في الإناء من الشراب، أخذ كل ما في الإناء من الشراب، وإن اضطجع التف يعني التف بثوبه وابتعد عن أهله لا ينظر في حاجتها ولا يعاشرها ولا يريدها، يبتعد عنها. ولا يولج الكف ليعلم البث، لا يولج الكف ليعلم البث، معنى ذلك أنه لا يمد يده إليها ليعلم حزنها أو يعلم سوء حالها أو يعلم حاجتها، لا يسأل عنها، لا ينظر في أمرها. فهذا على كل ما ذكرت من الصفات لا شك أمور ذميمة وأمور لا تليق، فإن النساء لا يكرمهن إلا كريم. ولا شك أن في مثل هذه الحال أو حال الزوج الذي هو على هذه الحال من النظر في طعامه فقط هو وشرابه ونومه دون الاكتراث أو النظر في حاجة الأبناء أو حاجة الزوجة، فلا شك أن هذا أمر قبيح ولا يليق، بل ينبغي حتى في باب الطعام مراعاة الأطفال ومراعاة الأبناء ومراعاة الزوجة، فلا يستحوذ هو على أفضل الطعام ويدعهم ينظرون إليه، أو يستحوذ على أفضل الشراب وهم ينظرون إليه، أو ينهاهم عن أن يأكلوا معه أو نحو ذلك، فهذا لا يليق، هذا لا يليق. بل ينبغي إيثار الزوجة والأبناء وتفقد أحوالهم، والله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، وهذا من المعروف أن ينظر في حالها وأن ينظر في حاجتها، وأن يشارك أبناءه وزوجه في طعامه وشرابه وغير ذلك. ثم أيضا مما ذكرته هنا عن الزوج، ذكرت 4 أوصاف، وصفته باللؤم، ووصفته بالبخل، ووصفته بأنه نهم في الطعام، ووصفته بسوء العشرة، وهذا لا يليق، لا يليق من الزوج أن يصدر منه مثل ذلك. بل ينبغي على الزوج أن يعاشر بالمعروف، فإن رأى من الزوجة شيء من النقص جبر ذلك بما عندها من شيء من الأمور الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر. وكما يطلب منها من الأمور التي يحتاج إليها، فلا بد أيضا أن يراعيها فيما لها من ذلك. فمثلا بعض الرجال يطلب من المرأة أن تتزين وهو في حالة رثة، لا ينظر في ريحته، ولا ينظر في نظافته، ولا ينظر في ملبسه، ولا ينظر، وهذا لا ينبغي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، إني أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وينبغي على الرجل أن ينظر في حاجتها كما يحب منها أن تنظر في حاجته. فهذه المرأة اشتكت من زوجها في أنه لا يدع لهم طعاما ولا شرابا، ولا ينظر في حاجتها إليه، ولا في معاشرتها، ولا يسأل عن حالها، ولا شك أن هذا من التقصير، أن هذا من التقصير. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة ويا أخوة ضرب لنا أروع الأمثلة في معاملته مع زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في خدمة أهله، كان يخصف نعله، وكان يحلب شاته، وكان ربما يسابق عائشة، وكان يمازحها، وكانت تصعد على ظهره حينما ترى الحبشة يلعبون في المسجد، وهذا من حسن العشرة. وهنا تنبيه لا سيما لبعض المتزوجين من الشباب الجدد كما يقال، لابد أن يتأملوا في قضية مهمة، وهو أن البعض يأتي ويوصيك بوصايا ظالمة، هذه الوصايا تنفر منك زوجك، وتخرب عليك بيتك، وتدمر عليك حياتك، لا تسمح لها بكذا، وامنعها من كذا، ومن أول ليلة إياك وإياك وإياك، ثم يعطيك قائمة من الأوامر التي ينبغي أن تربيها عليه من أول ليلة، فتكون هذه الزوجة المسكينة كأنها داخلة إلى عالم مظلم من الخوف والرعب والترهيب لا ترغيب فيه، ولا شك أن هذا ليس من حسن العشرة. ضابط حسن العشرة هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينظر في حسن عشرته أو في غير ذلك فلينظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها تنضبط الأمور. أما كثير من الوصايا اللي تعطى للزوجة، إياك أن يفرط معك في كذا، إياك أن ينقص عليك، إياك، تأتيها من الوصايا ما تدمر حياتها، وتأتيه من الوصايا ما تدمر حياته، فيكون الزوج والزوجة ضحايا لهذه النصائح المهلكة التي تدمر البيوت وتفرق الجمع وتشتت الجهد وتهدم الأسر. وينبغي على الزوجين أن يكونا على قدر كبير من تحمل المسؤولية ومن الانقياد إلى السنة النبوية ومن النظر فيها ومن التحاكم إلى دين الله وشرعه. نعم.
قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك.
هذه تقول زوجي عياياء أو غياياء، جاء في رواية غياياء أو عياياء بالتقديم. عياياء يعني من العي، من ضعفه لا يستطيع اتيان النساء، وغياياء لا يهتدي إلى حق، لا يستطيع أن يصل إلى مصالحه. وقيل من الغي اللي هو من الشر، الانهماك في الشر. طباقة أحمق تنطبق عليه الأمور، لا يحسن التصرف، وربما هنا لفتة مهمة، وهو أنه ينبغي على الآباء والأمهات العناية بالأبناء بالذكور من حيث تحمل المسؤولية، حتى إذا كبر وكان مهيئا للزواج فإنه يكون على قدر من تحمل المسؤولية وإدارة الأسرة، لا أن يكون المقصود هو دفع هذا الابن إلى زوجة تتورط فيه وهي التي تضبطه أو تسعى في إصلاحه. لا، لابد أن يهيئ الابن بقدر من تحمل المسؤولية، لأن بعض الأبناء الآن يصل عمره إلى 25 سنة ربما لا يحسن تخليص معاملة في مرفق، أو لا يحسن تسجيل نفسه في وظيفة أو في غير ذلك، اعتمد كليا على الأب في ذلك أو على الأم أو نحو ذلك. فهذا عياياء طباقاء أحمق تنطبق عليها الأمور، لا يحسن التعامل فيها. قالت كل داء له داء، يعني الأدواء التي تفرقت في غيره اجتمعت فيه، هذه اختصرت. فتقول شجك يعني جرحك في رأسك، أو فلك جرحك في بدنك، أو جمع الأمرين، يعني إما أن تجدي منه جرحا في رأسك وإما جرحا في بدنك أو يعطيك الأمرين. فهذا حاله، وهذا من حمقه وسوء عشرته. وهنا ينبغي على أهل المرأة أن يختاروا، وعلى المرأة كذلك أن تحسن في اختيار الزوج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لهذا الأمر ضابط، فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، فساد كبير. فهذا هو الميزان، هذا هو الميزان الأصل في اختيار الزوج. وكم من امرأة تخلت عن هذا الميزان ونظرت إلى موازين موهومة لا يصح الاعتماد عليها، كميزان المال أو ميزان الجاه أو ميزان الوظيفة أو ميزان الشهرة أو غير ذلك، فتكبدت عناء هذا الاختيار. إنما الواجب عليها أن تحتكم لشرع الله، ومن انقاد إلى شرع الله فلا شك أنه سيوفق، لأنه وضع أمره بيد الله جل وعلا وانقاد لأمره. فهذه المرأة وصفت زوجها بالحمق والتناهي في ذكر المناقص والعيوب التي عنده، مع سوء العشرة ومع عجزه عن حاجتها ومع إضراره بها وضربه لها، فكان هذا الوصف منها لا شك على سبيل التنقص منه وذكر معايبه. نعم.
قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب.
الثامنة تقول: زوجي المس مس أرنب، يعني من حسن خلقه ومن لين معاملته ومن جميل عشرته كأنك تمس أرنب. لو الواحد وضع يده على ظهر الأرنب وجد من النعومة ومن يعني اللطف، فهي تصف زوجها بهذه المعاملة. ليس المراد أنه ضعيف أو أنه خفيف أو أنه متمثل بطريقة النساء أو غير ذلك، لا، وإنما المراد أنه لطيف في عشرته، حسن في معاملته، جميل في تعامله. فتقول: المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني طيب الرائحة، دائما هو طيب الرائحة في جسده من نظافته ومن حسن تطيبه ومن حسن تجمله. ومن أراد يا إخوة، من أراد من زوجته ذلك فليبادلها أيضا هذا الأمر. وحسن العشرة أن تجعل هذه المرأة تطيعك حبا لك لا خوفا منك. فحسن العشرة أن المرأة تطيع زوجها حبا فيه لا خوفا منه، لأن المرأة قد تطيع الزوج خوفا منه، أنه كلما دخل ضرب وكلما خرج ضربها، فهي ستطيعه لكن خوفا، وربما ليس لها من تلجأ إليه بعد الله جل وعلا، ليس لها من أهلها أو من قرابتها من تلجأ إليه، فترضى بهذا الواقع الأليم. فالواجب على الزوج أن يحببها في نفسه بحسن التعامل، لا بالضرب والإهانة والتقبيح ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر حق الزوجة قال: أن تطعمها مما طعمت، وأن تكسوها مما اكتسوت أو مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإياك أن تضرب المرأة بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة، اقتص منه يوم القيامة. فهذه تصف زوجها بلين الجانب مع أهله وحسن عشرته معها. نعم.
قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد.
هذه أيضا مدحت زوجها، قالت: زوجي رفيع العماد، يعني العماد هو العمود الذي يرفع عليه البيت في الخيمة، العمود الكبير، وهو دليل على مكانته وعلى شرفه وعلى مقداره بين الناس. طويل النجاد، طويل النجاد يعني عنده حمائل السيف التي تحمل السيف طويلة، وهو دليل على طوله أيضا. عظيم الرماد يعني عنده رماد كثير، دليل على إكرام ضيوفه، فمن كثرة النار التي توقد في بيته الرماد كثير من كثرة الضيوف الذين يقدمون عليه. ولا شك أن في الجاهلية كان هناك إكرام، كان إكرام، ممن اشتهر في باب الكرم في الجاهلية من؟ حاتم الطائي، حاتم الطائي كان يعني كريما، ويضرب به المثل في الكرم، ويقال يعني كرم حاتم أو كرم حاتمي وغير ذلك. كان كريما، قالوا له يعني: هل وجدت من هو أكرم منك؟ قال: نعم، غلام. قالوا: وما ذاك؟ قال: دعاني، وكان عنده غنيمات، أظن ذكر 10 أو نحو ذلك. قال: فذبح لي إحداهن وقدمها لي، وقدم لي الدماغ، الرأس. قال: فأكلته وقلت: ما أطيبه. فذهب هذا الغلام وذبح الجميع وقدم له الرأس، ذبح كل ما عنده. قال: فلما خرجت وجدت دماء كثيرة يعني في ساحة الدار. قال: فقلت له: لما فعلت ذلك؟ قال: يعني تستطيب شيئا عندي ولا أعطيك إياه، شيء تستقبحه العرب، يعني شيء يعجبك ولا أعطيك إياه، قبيح هذا عند العرب. فأكرمه، يعني أعطاه هذا جميع، ذبح جميع الغنيمات. فكافأه، قيل كافأه ب300 ناقة وب500 رأس من الأغنام. فقالوا: إذن فأنت أكرم منه. قال: لا، هو أكرم مني لأنه ذبح كل ما عنده، وأنا إنما أعطيته شيء مما عندي. فكون الإنسان يكرمك بكل ما عنده هذا لا شك أنه أكرم منك، وإن أعطيته أكثر من قيمة ما أعطاك، لكن أنت عندك من الخير الوفير. الشاهد من هذا أن العرب في الجاهلية كانوا معروفين بالكرم، ومن قرأ في قصص عبد الله بن جدعان في الجاهلية فلا شك أنه سيقف على كثير من هذه الحكايات التي تدل على كرم العرب في الجاهلية. وكذلك لا شك أن الإسلام جاء بالدعوة إلى الكرم وإكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقالت هذه عظيم الرماد لكثرة ما يوقد في بيته، قريب البيت من النادي، يعني بيته قريب من النادي، النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، ولا يكون قريبا من النادي إلا الرجل المضياف الذي يضيء، لأن الناس ينزلون في النادي فيأتون إلى أقرب البيوت، فالكريم هو من يكون بيته قريب من نادي الناس، من مجتمع الناس، بيته لا يخلو من الضيوف. وإذا كان بيته لا يخلو من الضيوف فبيته دائما مشتعل فيه النار، ودليل أو ما يدل على كثرة اشتعال الناس كثرة الرماد الذي عنده في البيت، كثرة الرماد، فتقول عظيم الرماد. فامتدحت زوجها وصفته بالرفعة والسؤد في قومه والمكانة وإكرام الأضياف وحسن التعامل معهم ونحو ذلك من المحاسن. نعم.
قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر ييقن أنهن هوالك.
العاشرة تقول: زوجي مالك وما مالك، يعني عنده ملك عظيم، وهذا الاستفهام منها يعني بمعنى التهويل والتعجب، يعني عنده شيء كثير، عنده خير كثير. مالك خير من ذلك، مالك خير من الذي ذكرتموه، خير مما ذكر، له إبل كثيرات المبارك، يعني تبرك كثيرا لتحلب ويسقى من حليبها، وهذا دليل على عظمها وعلى سمنها. قليلات المسارح، ما يذهبن كثير إلى المراعي لأنهن يذبحن إكراما للضيف، فلا يتركها تسرح للرمي لأنه يكون محتاجا إلى إكرام الأضياف. إذا سمعنا صوت المزهر، قيل المزهر هو الدف الذي يضرب عند مجيء الضيفان، وقال بعضهم لم يكن هذا عند العرب، وإنما المقصود بصوت المزهر وصوت الموقد من النار، إذا اشتعلت النار وصار لها صوتا فتعرف الإبل أنها ستذبح، لأن قد اعتادت على هذا الأمر، اعتادت على هذا الأمر من إكرام الأضياف. قال: أيقن أنهن هوالك، يعني أيقنت الإبل أنهن هوالك، سيذبحن إكراما للضيوف، لما جرت به العادة من ذلك في هذا الرجل. فوصفته زوجه بالكرم والجود والضيافة والإحسان والإكرام والمبالغة في الإكرام، وافتخرت بذلك بما عنده من المحاسن. ولا شك يا إخوة أن الزوج كلما أكرم زوجه كلما افتخرت به، وكلما ذكرته بالذكر الطيب، وكلما أحسنت في ذكر صفاته، فلا تجد سبيلا إلى ذمه أو إلى التنقص منه. نعم.
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
المرأة الحادية عشرة قالت زوجي أبو زرع، ربما هذه كنيته وقد يكون اسما على صيغة كنية، فما أبو زرع على سبيل يعني الاستفهام والبيان لما سيأتي. أناس من حلي أذني، يعني أثقلهما من الذهب واللؤلؤ ومن الجواهر، أي أذني من هذه القراريط التي أتزين بها، وملأ من شحم عضدي، أي سمنني مما أطعمني وأحسن إلي. وذكرت هنا العضد والمراد به الجسم كامل، يعني أحسن إلي في إطعامي وإكرامي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني فرحني أكرمني حتى أنني يعني نفسي عظمت لي، يعني رأيت نفسي عندي عظيمة من الفرح بذلك، من الفرح يعني أكرمها. قالت وجدني في أهلي غنيمة بشق، يعني وجدني أخذني من أهلي، وأهلي عندهم قليل من الأغنام وحالهم في شيء من الضيق. قالت فجعلني في أهلي صهيل وأطيط ودائس ومنق، يعني جعلني في أهلي خيل، صهيل هو صوت الخيل، وأطيط هو صوت الإبل، فعنده هو من السعة ومن الخير، عنده من الإبل وعنده من الخيل وأنواع الخير. قالت وأطيط ودائس أو ودانس، دائس بالهمز، الدائس المراد منه ما يدوس على الزرع لإخراج الحب منه، والمراد به البقر، والمراد به هنا البقر. ومنق يعني إلى جانب ما ذكر لي من أو ما أعطاني وما كان هو فيه من الإبل وفيه من الخيل وفيه من البقر أيضا، كذلك صاحب زرع كان عنده زروع مع ما عنده أيضا من الأنعام والخيل. قالت فعنده أقول فلا أقبح، يعني يكرمني إذا تكلمت يسمعني، لا يقبح كلامي ولا يقول قبحك الله أو قبحت أو غير ذلك من العبارات، ويستمع إليها. ومن حسن المعاشرة مع الزوجة أن تستمع إليها وأن لا تقطع كلامها أو أن تسكتها، فتسمع ماذا تقول، ولا سيما إذا كان الإنسان يغيب عن أهله فهي تريد أن تحدثك بأمر فاسمع منها وأنصت إلى كلامها، فهذا من الإكرام. قالت وأرقد فأتصبح، أرقد فأتصبح يعني أنام حتى أول النهار فلا يزعجني في نومتي، لما عندي من الخدم من يقومون بالمهمات فأكرمني بالخدم ونحو ذلك، ولا يزعجني في نومتي، لا يزعجني في نومتي. هذه تتكلم عن أمر الجاهلية، لكن في الإسلام لابد المرأة أن تقوم وتنظر في صلاتها وفي ذكرها وفي تعبدها لله، وإن كان يعني زوجها بحاجة إلى أن تحسن في إحضار الطعام له أو نحو ذلك، فهذا لا شك أيضا من حسن العشرة، حسن عشرة الزوجة لزوجها. ولكن الزوج إذا رأى شيء من العيب فالذي ينبغي عليه أن يتغافل، لا يدقق على كل شيء صغير أو حقير في كل أمر، ما فعلتي، ما أطعتي في كذا، اختلف زوج مع زوجته قرر هو أن يطلقها، فلما سألته يعني ما السبب في ذلك، قال أمرتها أن تكوي ثوبي فما كوت ثوبي، هذه عاصية وكذا، ووصل الأمر إلى قضية أنه قرر الطلاق. انظر يعني سوء العشرة، يعني الأمر لا يصل إلى مثل هذه الأساليب. وقلنا في ذلك لا ينضبط الأمر إلا بمعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وبتعامله معهم. قالت وأشرب فأتقمح، أشرب فأتقمح يعني لا يقلل من مشروبي أو ينقص منه ولا يقطع علي شيء مما شربت حتى أرتوي، حتى أرتوي. قال في رواية فأتقنح وفي رواية فأتقمح، يعني أرتوي حتى لا أرغب في الشراب، هذا من حسن إكرامه لي. أم أبي زرع، الآن انتقلت إلى أم أبي زرع، يعني ما يقال بالعرف العمة. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، عكومها رداح، أوعيتها عظيمة وكثيرة، وهذا دليل على كثرة المتاع، دليل على كثرة المتاع. وبيتها فساح، بيت واسع لها ولأضيافها ولصويحباتها. ابن أبي زرع، هذا ابن أبي زرع، من المحتمل أن يكون هو ابنها، ابنها. قالت فما ابن أبي زرع، يعني ستأتي بأمره، مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة، مضجعه مكان النوم الذي ينام فيه كمسل شطبة، الشطبة هي الجريدة التي تؤخذ من النخل، يعني مكانه صغير، ذلك لصغر حجمه ونحفه، وهذا يعني أمر يمتدح به، ليس على سبيل الذم وإنما على سبيل المدح، فهو مما يمدح به الرجال، أو قيل إنه يدل على أن مكانه نظيف، مكانه نظيف. وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي الأنثى من المعز، والذكر منها يسمى الجفر، وهي ما بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها وهي صغيرة، فذراع الجفرة هذا يكفيه، يعني لا يأكل كثيرا، يأكل شيئا يسيرا. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها، يعني هذه البنت طوع أبيها وطوع أمها، ولا شك أن البنات الغالب عليهن حسن التودد والرحمة، فهن مؤنسات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، فإنهن المؤنسات الغاليات. فالبنت بطبيعتها متوددة إلى أبيها ومتوددة إلى أمها، ويقل في البنات التمرد أو سوء الخلق، يقل جدا. فهذه تمدح بنت أبي زرع بهذه الأوصاف، فتقول طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، ملء كسائها يعني من تنعمها، من حسن سمنها، السمن المعتدل، وغيظ جارتها، يعني تدهش ضرتها، هي عندها ضرة فتدهش ضرتها، من حسن أدبها ومن كريم عفتها ومن جميل أخلاقها. قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ هذه امتدحت البيت كامل، حتى الجارية امتدحتها. فتقول: لا تبث حديثنا تبثيثا، ما تخرج حديثنا، يتكتم، تحافظ عندها من الأمانة ومن الحرص، فتكتم حديثنا وتحسن في تعاملها في حفظ أسرار البيت، لأن الجارية ومثلها الآن يعني مثل ذلك الخدم، والخدم ليس جواري، لكن نقول في مثل ما يصنعون وما يعملون في البيوت، فلا بد أن تكون الخادمة صاحبة أمانة حتى لا تخرج أسرار هذه البيوت، أو لا تخرج ما يعني يفسد ما في البيت، أو لا تجلب لأهل البيت المصائب، لا تجلب لهم من المفاسد، أو تجلب لهم من الفواحش، أو تجلب لهم من البواقع ما تدمر به الأسر. قالت: ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، لا تفسد طعامنا، بل تحافظ عليه وتعتني به. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، معنى لا تملأ بيتنا تعشيشا، قيل لا تترك القمامة متفرقة في البيت، تحافظ على نظافة البيت، وقيل هو كناية عن عفتها وحفظها لفرجها، فلا تتهاون في هذا الأمر وتملأ هذا البيت بما يكون فيه من الغش والخيانة ونحو ذلك. قالت ثم تكمل هذه القصة، وقالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني من وعاء اللبن تحرك لاستخراج الزبدة، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يعني صغيرين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يلعبان بصدرها ربما يرضعان ونحو ذلك، فطلقني ونكحها. يعني هذا أبو زرع ما أحسن إليها في هذا الأمر، فأين العشرة؟ يعني جاء في الحديث أن النساء يكفرن العشير، لكن أن الرجل لا يحصل منه الوفاء، هذا من هذا لا شك من الخطأ، فأين حسن عشرته معها، وأين حسن تودده لها، وأين عنايته بها؟ فكان الواجب عليه أن يحسن إليها وأن يديم على إحسانه وأن يزيدها كرما وإحسانا. قالت: فطلقني ونكح، فنكحت بعده رجلا. تقول: الآن رزقني الله برجل، نكحت بعده رجلا سريا، شريفا، سخيا، أو شريفا كريما. قالت: ركب شريا، يعني يستشري في سيره أن يمضي بلا فتور ولا انقطاع، قوي، وأخذ خطية، يعني هذا قيل موطن قريب من البحرين تؤخذ منه الرماح، فيأخذ منه، وأراح علي نعما ثريا، يعني إبلا، النعم وليس نعما، نعما، فأعطاني من الإبل الشيء الكثير. قالت: وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني من الأطياب، من كل شيء يأتيه، وقيل أعطاني من كل رائحة، قيل رادحة أو رائحة زوجا، يعني من كل نوع من الإبل زوجا، أعطاني اثنين، وهذا هو الأظهر أنه أعطاها من كل نوع زوجين. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. حتى هذه ما أحسنت يعني وصف زوجها الذي أكرمها وأعطاها، وذهبت تتذكر أبا زرع. تقول: أبو زرع ما نست عشرته، ما نست عشرة أبي زرع، فهي كانت أحسن منه في هذا الباب، فمع إكرام زوجها الآخر، لكن قالت: لو كل شيء جمعته من إحسانه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في إحسانه وفي إكرامه وفي نحو ذلك. فهنا هي أحسنت طبعا في وصف زوجها أبا زرع وفي إكرامه لها. مما يعني يذكر في فوائد هذا الحديث جواز الاجتماع والكلام أو ذكر صفات لمجهول، كأن تقول أنت عندي صديق فيه كذا وكذا، تذكر معايبه لكنه غير معروف، فإذا عرف فلا يجوز، إذا عرفه أحد الحاضرين كان من الغيبة. وفيه أيضا حسن العشرة فيما ذكر من بعض الرجال مع النساء ومن بعض النساء مع الرجال، وفيه كذلك من حسن التعامل ومن الإكرام ومن وجوب النفقة على النساء. كذلك مما ذكر يعني في مسألة أبي زرع، ذكر بعض الفقهاء أن المرأة إذا طلقت وهي تحب زوجها، تحب زوجها فلا تزوج، يعني لا تتزوج امرأة تحب زوجها، فقالوا لا تتزوج حنانة ولا أنانة ولا منانة، فالحنانة التي تحن لزوجها والأنانة كثيرة المرض، يعني هي مريضة فتذهب أن تتزوج وهي تئن كثيرا، ربما هي في هذه الحال لن تستطيع أن تقوم بحقك، ولا منانة تتزوج امرأة لأجل مالها، تمن عليك أعطيتك اشتريت لك حولت لك فعلت لك أعطيتك، فهذه منانة. لكن ليس معنى الأمر الأول أن المطلقة لا تزوج، لا، إنما تكلمنا عن التي تزوج وقلبها معلق بزوجها، كان تأمره أمه أن يطلق مثلا، أو أن تأمره يأمره أبوه، أو يحصل فراق بينهما وهما يرغبان في بعضهما، فربما تنتظر أو ربما يكون في قلبها أنها سترجع إليه. طبعا من الأمور التي تذكر أنه لا يجوز وصف امرأة معلومة للزوج، يعني هنا هذه تصف للنساء، تصف حال ابنتها فقالت وملء كسائها، يعني تذكر من وصف أن جسدها ممتلئ، فهل يجوز للمرأة أن تحدث الرجل عن امرأة وتصف له جسدها أو تصرف له محاسنها؟ لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصف إحداكن جارتها إلى زوجها حتى كأنه يراها، لا يجوز أن تصف امرأة لزوجها حتى كأنه يراها. لا شك أن هذا الحديث الطويل يعني جملة القول فيه ما ذكر أثناءه من الدروس والعبر والمقاصد، وأما المقصد الأعظم من إراده في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سامر أهله وآنسهم ولاطفهم، وأن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.